بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة، عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما شرعا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، كالطهارة بالنسبة للصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصلاة، فقد يتطهر الإنسان ولكن لا يصلي. والصلاة لها شروط وأركان وواجبات، والفرق بينها: أما بالنسبة للشروط والأركان فالفرق بينهما أولا أن الشروط تتقدم العبادة، فهي سابقة على العبادة، لا بد من وجودها قبل. وأما الأركان فهي داخلة في العبادة. والفرق الثاني من الفروق بين الشروط والأركان أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، فالطهارة واستقبال القبلة لا بد أن يكون من أول الصلاة إلى آخرها، فلو أنه استقبل القبلة في أول الصلاة ولكنه في أثنائها انحرف عن القبلة، وكذلك أيضا لو تطهر أو كان متطهرا في أول الصلاة وفي أثنائها أحدث، فإن العبادة لا تصح. بخلاف الأركان، فإن الأركان كل ركن ينقضي وينتهي بانتهائه. والفرق الثالث من الفروق بين الشروط والأركان أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة، فالصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، وهذه هي الأركان. بخلاف الشروط فهي في الغالب تكون أمورا معنوية. ثانيا، بالنسبة للأركان والواجبات، الركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد ترك ركن من أركان الصلاة بطلت صلاته، ومن تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة بطلت صلاته. ويفترقان في أن الركن لا بد من الإتيان به، فلا يقوم غيره مقامه ولا يجبر بشيء، بخلاف الواجب، فإن الواجب إذا تركه الإنسان سهوا أو نسيانا جبره بسجود السهو. وأضرب مثالا لذلك: إنسان مثلا ترك الركوع في الصلاة في الركعة الأولى نقول لا بد من أن يأتي بهذا الركوع، إما أن يرجع إليه إذا لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، وإما أن تلغى الركعة التي ترك منها الركوع وتكون الثانية هي الأولى. أما الواجب لو ترك واجبا كالتسبيح في الركوع والسجود وقول اللهم اغفر لي بين السجدتين فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. والشروط أو الشرط أربعة أنواع: شرط عقلي، وشرط شرعي، وشرط لغوي، وشرط عادي. فأما الأول وهو الشرط العقلي، يعني الذي دل عليه العقل، كاشتراط الحياة للعلم، كاشتراط الحياة للعلم، فمن شرط العلم أن يكون الإنسان حيا، فالميت لا يكون عنده علم، فهذا الشرط دل عليه العقل. والثاني شرط شرعي، يعني دل عليه الشرع، كاشتراط الطهارة بالنسبة للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والثالث شرط لغوي، يعني دلت عليه اللغة، كقول الإنسان مثلا لزوجته: إن قمت فأنت طالق، أو أن يقول الإنسان: إن فعلت كذا سوف أعطيك كذا، هذا شرط لغوي. والرابع شرط عادي، كاشتراط الغذاء لحياة الحيوان، هذا الشرط دلت عليه العادة والتجربة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن طلق يقول إذا عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة، والفساء هو خروج الريح من الدبر، يقول: فلينصرف، يعني من صلاته، وليتوضأ، لأنه أحدث بخروج هذه الريح، وليعد الصلاة، لأنه لما فسدت الطهارة فسدت الصلاة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهو كذلك لقوله: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف، فالأمر بالانصراف دليل على فساد الصلاة وبطلانها. وقد دل على كون الطهارة شرطا لصحة الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء، سواء كان ذلك باختيار من الإنسان أو بغير اختيار منه، فمتى أحدث بخروج الريح فإن صلاته تفسد. وفيه أيضا دليل على وجوب الانصراف من الصلاة لمن أحدث فيها، وأن الإنسان إذا أحدث في الصلاة بخروج ريح أو غير من الحدث فإنه يجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز له أن يمضي في صلاته مع وجود هذا الحدث، لأن مضيه في الصلاة مع علمه بالحدث نوع من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بل إن بعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى أن الإنسان إذا تعمد أن يصلي وهو محدث فإنه يكفر، وهذا مذهب أبي حنيفة لكنه قول ضعيف. فالصواب أن الإنسان إذا صلى محدثا عمدا أنه يأثم بهذا الفعل، لأنه خالف خالف الشرع في كونه يمضي في عبادة فاسدة. ويستفاد من الحديث أيضا أنه لا يشرع لمن انصرف من الصلاة فيما إذا أحدث لا يشرع له أن يسلم، خلافا لما يفعله بعض العامة من كونه إذا أراد أن ينصرف سلم عن يمينه وشماله، وهذا ليس له أصل، لأن التسليم من الصلاة إنما يكون بعد انقضائها وختامها. قالت عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: وكان يختم صلاته بالتسليم. فالتسليم إنما يكون عند ختام الصلاة، وأما من أراد أن يقطع الصلاة في أثنائها أو فسدت صلاته فإنه ينصرف بدون تسليم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التصريح بما يستحيى من ذكره، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا فسى أحدكم في الصلاة. وهذا مما يستحيى منه، لكن لدعاء الحاجة ولبيان الحكم الشرعي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من أحدث في الصلاة ثم انصرف وتوضأ فإنه لا يبني على صلاته الماضية، بل يجب عليه أن يستأنف الصلاة. فإنسان مثلا صلى وفي أثناء الصلاة أحدث، فيجب عليه أن ينصرف ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لقوله: وليعيد الصلاة ولا يبني على صلاته السابقة، لأنها صلاة فاسدة والفاسد لا يبنى عليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يجب الاستنجاء لخروج الريح، فخروج الريح لا يوجب الاستنجاء أو الاستجمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء أو الاستجمار. فدل ذلك على أن الاستنجاء لا يجب لخروج الريح، بل نص العلماء رحمهم الله على أن الريح طاهرة لكنها تنقض الوضوء لكونها خرجت من السبيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد.
نعم. يقول لا في قبل حديث: لا يقبل الله صلاة حائض.
وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل، القبول هو تلقي الشيء والرضا به، هذا معنى القبول، تلقي الشيء والرضا به. ومنه القبول في عقد البيع، البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. فإذا قال بعتك فقال قبلت، فمعنى قبلت أي تلقيت هذا العقد بالرضا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، اعلم أن نفي القبول الوارد في الكتاب والسنة يرد على وجهين: الوجه الأول أن يراد بنفي القبول أو أن يكون المراد بنفي القبول نفي الصحة، فعدم القبول معناه أن هذا الشيء لا يصح. وضابط ذلك أن يكون نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع، فمتى نفي القبول لفقد شرط من شروط العبادة أو وجود مانع فيها فنفي القبول هنا نفي للصحة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، مثال ذلك، مثال نفي القبول لفقد شرط، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقول لا يقبل معنى ذلك أن هذه الصلاة لا تصح لفقد شرط فيها وهو الطهارة. ومنه أيضا هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد بذلك نفي الصحة لفقد شرط وهو ما يتعلق بستر العورة. وإذا كان نفي القبول لوجود مانع، مثاله قول الله عز وجل في المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فبين سبحانه وتعالى أن سبب عدم قبول نفقاتهم هو كفرهم بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عدم القبول هنا لوجود مانع من الموانع. إذن نفي القبول، نقول إذا كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فإنه يكون نفيا للصحة. وأما وهو الوجه الثاني، إذا كان نفي القبول لعدم ذلك، بمعنى أن الشرط موجود والمانع منتف، فإن نفي القبول يراد به نفي الثواب، بمعنى أن هذه العبادة صحيحة لكن لا ثواب فيها. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فنفي القبول هنا ليس معناه أن العبادة لا تصح، العبادة صحيحة، ولذلك بإجماع العلماء أن شارب الخمر لا يلزمه أن يعيد صلاة 40 يوما، صلاته صحيحة لكنه لا ثواب فيها. فتبين بهذا أن نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة إن كان لفقد شرط أو وجود مانع فإنه يكون نفيا للصحة، يعني أن هذه العبادة لا تصح. وإن كان نفي القبول لغير ذلك فإنه يكون نفيا للثواب، بمعنى أن العبادة صحيحة لكن لا ثواب فيها. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض، أي متصفة بالحيض. وليس المراد صلاة حائض يعني من تأمن الحائض فعلا، فقوله صلاة حائض أي صلاة متصفة بالحيض، يعني من شأنها الحيض، وليس المراد حائض بالفعل، لأن الحائض بالفعل لا تصح صلاتها بل ولا تجب عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وعلى هذا فيكون قوله لا يقبل الله صلاة حائض يعني متصفة بالحيض، يعني ومن شأنها الحيض، وليس المراد حائض يعني بالفعل وحقيقة، لأن الحائض فعلا وحقيقة لا تصح منها العبادة. يقول: إلا بخمار، والخمار من الخمرة وهي التغطية، والمراد ما يغطى به الرأس. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن العبادات منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. فجميع العبادات منها المقبول ومنها المردود. ما ضابط المقبول؟ المقبول ما كان موافقا للشريعة بأن كان الإنسان فيه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد في العمل فلا بد في قبول العمل كل عمل من هذين الشرطين: أولا الإخلاص لله بأن يفعل العبادة مخلصا لله عز وجل لا رياء ولا سمعة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى أيضا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثانيا الإخلاص، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفعل العبادة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى تحقيق المتابعة، أن تفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. والمتابعة لا يمكن أن تتحقق إلا بأوصاف، بأن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وكيفيتها وقدرها وجنسها وزمانها ومكانها. المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لا تتحقق إلا بهذه الأوصاف: أولا أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، فلا بد أن يكون السبب العبادة مشروعا، لا أن يشرع الإنسان سببا للعبادة من عنده ومن تلقاء نفسه. فمثلا لو فرض أن الإنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين من غير أن تكون راتبة أو قيام ليل أو صلاة ضحى، كلما دخل البيت يصلي ركعتين وجعل هذا أمرا راتبا، فنقول هذه العبادة ليست مشروعة وغير مقبولة، بل هي بدعة لأنها لم توافق الشرع في سببها، إذ لم يرد في الشرع أن الإنسان يشرع له عند دخول بيته أن يصلي ركعتين. أيضا لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في صفتها وكيفيتها. فمثلا إنسان صلى وكان يسجد قبل أن يركع، نقول هذه العبادة ليست موافقة للشرع فلا تكون مقبولة، لأنها خالفت الشرع فيما يتعلق بالكيفية. ثالثا أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها، فإنسان مثلا يصلي الظهر خمسا والمغرب أربعا والفجر ثلاثا، أو يصلي الظهر ثلاثا والعصر خمسا وما أشبه ذلك، فهذه العبادة فاسدة وباطلة لأنها خالفت الشرع فيما يتعلق بالقدر. كذلك أيضا فيما يتعلق بالقدر، لو كان الإنسان مثلا يسجد في كل ركعة ثلاث مرات، نقول هذه العبادة أيضا لا تصح لأنها خالفت الشرع فيما يتعلق بالقدر. رابعا أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فمثلا الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلو ضحى إنسان بفرس أو ضحى بغزال أو ضحى بدجاج فإن هذه الأضحية ليست مقبولة لأنها خالفت الشرع، لأن الأضحية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم. خامسا، أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمانها، فلو خالفت الشرع في الزمان فإنها لا تصح. مثال ذلك إنسان صلى قبل الوقت فلا تصح صلاته، لأن هذه العبادة خالفت الشرع فيما يتعلق بالوقت. إنسان صام شهر رمضان في شعبان، نقول أيضا هذا لا يصح، لأن رمضان، لأن الشارع فرض الصيام في رمضان، فإذا تقدم فقد خالف الشرع فيما يتعلق بالزمان. أيضا وهو الأمر السادس، أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها. فالله عز وجل مثلا شرع الاعتكاف في المساجد، فلو أن شخصا اعتكف في بيته أو اعتكف في مكتبه أو اعتكف في خيمته فإن هذا الاعتكاف لا يصح، لأنه مخالف للشرع فيما يتعلق بالمكان. إذن العبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، والمتابعة لا تتحقق إلا بموافقة الشرع في هذه الأمور الستة، وهي في سبب العبادة، السبب والقدر والكيفية والجنس والزمان والمكان. ويستفاد من هذا الحديث وجوب ستر المرأة رأسها إذا كانت بالغة، وجوب ستر المرأة لرأسها إذا كانت بالغة، لقوله لا يقبل الله صلاة حائض، والحائض هي من اتصفت بالحيض، والمراد بذلك البالغة إلا بخمار. فيجب على المرأة البالغة إذا أرادت أن تصلي أن تستر رأسها. ويستفاد منه أيضا أن من دون البلوغ، أو أن الأنثى التي دون البلوغ لا يجب عليها أن تستر رأسها، فلو أن صبية لم تبلغ صلت وهي كاشفة لرأسها فصلاتها صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض، فدل ذلك على أن غير الحائض تصح صلاتها إذا كانت حاسرة وكاشفة لشعر رأسها. ويستفاد منه أيضا أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، لقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والعورة أو الزينة في الصلاة نوعان، زينة واجبة وزينة مستحبة، فإن الله عز وجل أمر بأخذ الزينة فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. قال أهل العلم والزينة المأمور بأخذها نوعان، زينة واجبة وهي ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والثاني زينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك بأن يستر جميع البدن. وينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ الزينة عند فعل الصلاة، لأن الله عز وجل أمر بذلك فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والله عز وجل أحق من يتزين له وأحق من يتجمل له. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه مستقيم، وأن يجنبنا طريق أصحاب الجحيم، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ومن عنده من الإخوة أقول سؤال قبل شروق الشمس فليتفضل. نعم تفضل. نعم يطوف الذي يريد أن يطوف الوداع يكون طوافه عند خروجه، إذا أراد أن يخرج يطوف، فمثلا أراد أن يخرج بعد صلاة الظهر يأتي قبل صلاة الظهر ويطوف ثم يصلي الظهر ويخرج. نعم، لأن قولهم بحائض لأن الحيض مما يحصل به البلوغ، البلوغ يحصل بالنسبة للذكر بواحد من أمور ثلاثة: أولا إنزال المني، إنزال المني لشهوة سواء كان يقظة أم مناما، وثانيا من علامات البلوغ نبات الشعر الخشن حول العانة، وثالثا تمام 15 سنة. الأنثى تزيد على الذكر بواحد وهو الحيض، فمتى حاضت حكم ببلوغها، فإن حملت فالحمل ليس علامة على البلوغ، الحمل أمارة، وعلى الحمل أمارة، لكن بلوغه بلوغها حصل بالحيض السابق على الحمل. نعم، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا أن تطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فنهاها عليه الصلاة والسلام عن الطواف حتى تطهر، وقال عليه الصلاة والسلام: لا إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فالحائض والجنوب لا يجوز لهما دخول المسجد والمكث فيه، إلا أن الجنوب يجوز له أن يمكث في المسجد إذا توضأ، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، يقول المعتمر: إذا انتقض وضوءه في أثناء طوافه ماذا يصنع؟ نقول: إن تيسر أن يتوضأ فلا حرج، فهذا أفضل، وإن أتم طوافه لا سيما مع وقت الزحام والمواسم فإن طوافه صحيح. نعم، ها عندما يحرم أحسن. يقول: صلاة ركعتين عند الإحرام. صلاة ركعتين عند الإحرام ليس لها أصل، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم عقب صلاة فريضة، يعني عليه الصلاة والسلام أحرم صلى الفريضة ثم أحرم. أما اعتقاد الناس أو بعض الناس أنه يسن أن يصلي ركعتين عقب الإحرام، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين يقول: ليس للإحرام صلاة تخصه، إذا كان الوقت وقت فريضة فليكن إحرامك عقب فريضة، إذا كان الوقت وقت صلاة الضحى ليكن إحرامك عقب صلاة الضحى، أما أن تصلي ركعتين للإحرام فليس لها أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الركعتان بعد الطواف وهما ركعة الطواف فهذه سنة، يسن للإنسان إذا طاف أي طواف سواء كان طوافا واجبا أم طواف تطوع أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر. وأما السعي فلا يشرع أن يصلي بعده ركعتين بإجماع العلماء، ليس هناك سنة بعد السعي. نعم، ها نعم، واحدة إيش يعني؟ واحدة أعطيت إياها، واحدة تبرع. نعم، يقول: العقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام سن العقيقة عن الغلام شاتان، شاتان متقاربتان متكافئتان، وعن الجارية شات، والمخاطب بذلك هو الوالد الأب، فهو الذي يخاطب بالعقيقة. لكن لو فرض أن شخصا تبرع لك بالعقيقة وقال: أتبرع لك بعقيقة ابنك أو بعقيقة ابنتك، فلا حرج. وأيضا لا يشترط في العقيقة التوالي في الذبح، يعني لو أن إنسانا مثلا تيسر عنده مبلغ واشترى شاة اليوم وذبحها عقيقة، وبعد 10 أيام أو شهر ذبح ثانية فلا حرج، لكن تيسر أن يذبحهما معا فهذا هو المشروع، وإلا فلا يشترط. أما الابن فليس مخاطبا، بمعنى أنه لو قدر أن والدك لم يعق عنك فإنه لا يشرع لك أن تعق عن نفسك، لأن المخاطب بالعقيقة هو الوالد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. فقال تحلق يوم تذبح يوم سابعه، هذا يدل على أن ذلك أو أن هذا الخطاب للوالد وليس لهذا الغلام المولود. نعم. تكرار العمرة في السفر الواحد ليس من الأمور المشروعة، فكون الإنسان إذا أتى بعمرة يكررها هذا مكروه باتفاق السلف، كما ذكر ذلك الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إذا كان بين العمرة والعمرة زمن فلا حرج، يعني لا حرج على الإنسان أن يعتمر عن غيره إذا كان هذا الغير ميتا أو حيا عاجزا. العمرة أو النيابة في النسك من حج أو عمرة إنما يجوز عن الميت، هذا واحد، وثانيا عن الحي العاجز، وأما الحي القادر فلا يجوز أن ينيب عنه شخصا ليفعل النسك، لأن النيابة في النسك إنما كانت في حق العاجز لا في حق القادر. ولهذا المرأة في حديث ابن عباس التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فيقتصر على ما ورد وهو الحج عن الحي العاجز فقط، وأما القادر فلا. لماذا؟ نقول: أولا لأن النيابة عن القادر لم ترد، وثانيا أن الحج والعمرة عبادة، والأصل في العبادة أن يفعلها الإنسان بنفسه، كل عبادة الأصل أنك تباشرها وتفعلها بنفسك. ولو قلنا العبادة يجوز أن تنيب عنك شخصا في فعلها لقلنا أيضا إذن أنب عنك شخصا يتوضأ ويصلي ويصوم ويفعل سائر العبادات. الله عز وجل خلقك لتتعبد أنت بنفسك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. نعم. يقول: لا ينصرف. النبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ومعنى ذلك يعني حتى يتيقن الحدث. فالإنسان مثلا في الصلاة إذا شك هل حصل منه حدث أو لم يحصل لا ينصرف حتى يتيقن يقينا أنه أحدث، وحينئذ ينصرف. نعم. المراد بقول بحائض يعني من شأنها الحيض، سواء كانت تحيض فعلا أو آيسة، الآيسة من باب أولى. يعني المراد بحائض يعني من أتاها الحيض وكان من شأنها الحيض. ولذلك فرق بين حائض وحائضة ومرضع ومرضعة. يقول الله عز وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ويقال مثلا امرأة حامل وحاملة، ما الفرق بين حامل وحاملة؟ طيب والحاملة؟ أحسنت. يقول العلماء: إذا كان الوصف مما تختص به الأنثى لم يؤت بتاء التأنيث، فالحمل من شأن النساء فلا يقال امرأة حاملة، والرضاع أيضا فرق بين مرضع ومرضعة، المرضع من شأنها الإرضاع، والمرضعة التي ترضع بالفعل، وكذلك أيضا حائض وحائضة. فمثلا رأيت امرأة حامل، المراد يعني حامل في بطنها جنين، وإذا قلت رأيت امرأة حاملة يعني تحمل متاعا، فأنت إذا رأيت امرأة تحمل متاعا وأردت أن تعبر لا تقول رأيت امرأة حامل، وإنما تقول حاملة. فالوصف إذا كان مما تختص به الأنثى لا يحتاج إلى الاتيان بتاء التأنيث، وإن كان الوصف مشتركا بين التذكير والتأنيث فإنه يؤتى فيه بتاء التأنيث. نعم إيش أحسنت. يقول يعني المضاعفة، مضاعفة الصلاة، هل هي خاصة بالمسجد الحرام أو أنها تشمل جميع الحرم وما أدخلته الأميال؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يرى أن المضاعفة تشمل جميع حرم مكة، فكل حرم مكة تضاعف فيه الصلاة، والقول الثاني أن المضاعفة تختص بالمسجد الحرام، مسجد الكعبة فقط، وأما بقية الحرم ففيه خير وفيه فضل لكنه لا يعادل الفضل الموجود في المسجد الحرام، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول بعموم المضاعفة. ها؟ المرأة صلاتها في بيتها أفضل، صلاتها في بيتها أفضل، وكذلك أيضا صلاة الإنسان النوافل في بيته أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، قال ذلك في المدينة مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان من هديه أنه يصلي السنن والنوافل في بيته مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة، فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد الحرام، وأفضل صلاة الإنسان النوافل والتطوعات في بيته أفضل من كونه يصليها في المسجد الحرام. لماذا؟ نقول لأن صلاة الإنسان في بيته فيها فوائد، منها أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يصلى عندها، فأنت إذا لم تصلي في بيتك فكأنك جعلت بيتك قبرا لا يصلى عنده. أيضا التأسي به عليه الصلاة والسلام، لأن هديه أنه كان يصلي النوافل في بيته. ثالثا من فوائد الصلاة في البيت أنها أقرب إلى الإخلاص إلى الله عز وجل من الصلاة في المسجد. رابعا أن فيها تعويدا للأهل والصبيان، لأن أهلك وأطفالك والصبيان إذا شاهدوك تصلي فإنهم يتأسون بك ويقتدون بك، وحينئذ تكون قدوة لهم بأقوالك وأفعالك. خامسا أيضا من فوائد الصلاة في البيت حلول البركة والخير في المكان الذي صلى فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. شوف، إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. فالمكان الذي تصلي فيه تحل فيه البركة والخير، وفقني الله وإياكم للهدى والصلاح، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم.